وش الكتاب؟ آداب الشرعية بفلح. من وصلت القراءة لقول
فصل في حكم اللعن ولعن المعين.
أي نعم، في لعن المعين. أعطوني ورقة كذا، دائما أخطأ في منها. في ورقة عندك؟ شوف لي ورقة. لا تروح السيارة تجيب ورقة. تعال تعال تعال
تفضل.
تعال، وين رحت؟ هذا يا أخ أبو سليمان، أنت رايح السيارة تجيب ورقة؟ لا، في ورقة خلاص، في إيش؟ طيب لا، لأن في علم المناسبات. وين ورقة؟ واحد يقول معناه راح يجيب، على الأقل يعني ورنا، يعني يقول له إيه. طيب الآن المبحث مهم هذا جدا، انتبه له. فصل في حكم، اقرأ.
كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح رحمه الله تعالى، وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. قال: فصل في حكم اللعن ولعن المعين. قال: ويجوز لعن الكفار عامة.
جرى بيني وبين بعض كبار العلماء نقاش بالهاتف من نحو 25 سنة. الشيخ العالم الجليل ذا يرى جواز ما كنت أنذركم منه، إنك إذا جاءت امرأة يعني أمامك، لا شك أن الحسن الظن مقدم مثلا كاشفة عن وجهها، فلا بس تكلمها كذا عينك في عينها، أول ما تحضرك شهوة أعرض. وجرى بينه وبينه مكالمة مسجلة، أظن سجلت. فكنت أقول للشيخ العالم الجليل وأنا أتكلم معه بالهاتف، وكل دهشة من ترجيحه لهذا الكلام. أولا قاعدة سد الذريعة، أنا أقعد لين تهجم علي الشهوة ثم أعرض؟ وقد جاء حديث أنه سئل عن نظر الفجأة، قال اصرف، ما قال إلا إذا اصرف إذا وقعت الشهوة كذا قيد، ولا قال اصرف. جميل، أحسنتم. والشيخ متمسك بهذا إلين ممكن توفي، هذا رأيه. والله جرت حكمة، ونجعل لكل عالم يعني شيء قول فيه مرجوح حتى يبقى العلم له وحده كمان، ولا ما أدري شلون، يعني عالم دقيق سبحان الله محقق. يا شيخ قال اصرف بصرك في حديث جرير، وأذكر عمره هذه المكالمة 26 سنة من الآن تقريبا. إيه نعم. فقال اصرف بصرك عن ماذا؟ يعني وقت ما لا يحل لك أن تبقى مبصرا له، وهو حضور الشهوة. ما في قال اصرف بصرك خلاص. يا علي لا تتبع النظر النظرة، فنقول لك للثاني ليس لك، عام الحديث. وما جرى من الصحابة مثل الشيخ ستل فيهم. فقامت امرأة سفعاء الخدين، وقامت امرأة عظيمة الصدر، يعني ذات نهدين كبيرين جدا. كل هذه الحوادث وش صارت؟ أجيبه. نظر الفجأة كلها. يا رسول الله إن هناك نساء. أول ما قالت يا رسول الله طالع وكأنها خلاص لقتها، يعني سمع من وين جاءت ذي، من وين. نظر فجأة يحدث، مو معنى أنا قاعد يطالعون فيها ليه تخلص كلام. القول ذا والله الحمد لله أنه مو منتشر، إن كانت مكالمة خاصة مع الشيخ وما نشر، الحمد لله ما ننتشر، وخاصة معروف بالدقة سبحان الله. يعني هو اللي مثل قال العراقي، في أذهان بعض العلماء تحس إنه لا يقبل خطأ إلا نادر، لأنه عنده قواعد قوية، فنادر تشوف إنه خطأ يعني فقهي، لكن سبحان الله، الله جعل كمان له لا إله إلا هو. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز لعن الكفار عامة، وهو وهل يجوز لعن كافر معين؟ على روايتين. قال الشيخ تقي الدين: لعن تارك الصلاة على وجه العموم جائز، أما لعنة المعين فالأولى تركها لأنه يمكن أن يتوب. وقال في موضع آخر: قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله: أيؤخذ الحديث عن يزيد؟ فقال: لا ولا كرامة، أوليس هو فعل بأهل المدينة ما فعل؟ وقيل له: إن أقواما يقولون إنا نحب يزيد، فقال: وهل يحب يزيد من يؤمن بالله فهل يحب يزيد من يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقيل له: أولا تلعنه؟ فقال: متى رأيت أباك يلعن أحدا؟
الله أكبر.
وقال الشيخ تقي الدين أيضا في موضع آخر في لعن المعين من الكفار ومن أهل القبلة وغيرهم ومن الفساق بالاعتقاد أو بالعمل: لأصحابنا فيها أقوال، أحدها أنه لا يجوز بحال، وهو قول أبي بكر بن عبد العزيز، والثاني يجوز في الكافر دون الفاسق، والثالث يجوز مطلقا. قال ابن الجوزي: في لعنة يزيد أجازها العلماء الورعون منهم أحمد بن حنبل، وأنكر ذلك عليه الشيخ عبد المغيث الحربي وأكثر أصحابنا، لكن منهم من بنى الأمر على أنه لم يثبت فسقه، وكلام عبد المغيث يقتضي ذلك، وفيه نوع انتصار ضعيف. ومنهم من بنى الأمر على أن لا يلعن الفاسق المعين، وشنع ابن الجوزي على من أنكر استجازة ذم المذموم ولعن الملعون كيزيد. قال: وقد ذكر أحمد في حق يزيد ما يزيد على اللعنة، وذكر رواية مهنا: سألت أحمد عن يزيد فقال: هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل. قلت: فيذكر عنه الحديث؟ قال: لا يذكر. قلت: فيذكر عنه الحديث؟ قال: لا يذكر عنه الحديث، ولا ينبغي لأحد أن يكتب عنه حديثا. قلت: ومن كان معه حين فعل؟ فقال: أهل الشام. قال الشيخ تقي الدين: هذا أكثر ما يدل على الفسق لا على لعنة المعين. وذكر ابن الجوزي ما ذكره القاضي في المعتمد من رواية صالح: وما لي لا ألعن من لعنه الله عز وجل في كتابه، إن صحت الرواية. قال: وقد صنف القاضي أبو الحسين كتابا في بيان من يستحق اللعن، وذكر فيهم يزيد. قال: وقد جاء في الحديث: لعن من فعل ما لا يقارب معشار عشر ما فعل يزيد. وذكر الفعل العام كلعن الواصلة والنامصة وأمثاله. وذكر رواية أبي طالب قال: سألت أحمد بن حنبل عمن قال لعن الله يزيد بن معاوية، فقال: لا تكلم في هذا، الإمساك أحب إلي. قال ابن الجوزي: هذه الرواية تدل على اشتغال الإنسان بنفسه عن لعن غيره، والأولى على جواز اللعنة كما قلنا في تقديم التسبيح على لعنة إبليس. وسلم ابن الجوزي أن ترك اللعن أولى. وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أدعو الله على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. قال ابن الجوزي: وقد لعن أحمد بن حنبل من يستحق اللعن، فقال في رواية مسدد: قالت الواقفية الملعونة والمعتزلة الملعونة. وقال عبيد الله بن أحمد الحلبي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: على الجهمية لعنة الله. وكان الحسن يلعن الحجاج، وأحمد يقول: الحجاج رجل سوء. قال الشيخ تقي الدين: ليس في هذا عن أحمد لعنة معين، لكن قول الحسن نعم. وقال ابن الجوزي: قال الفقهاء: لا تجوز ولاية المفضول على الفاضل إلا أن يكون هناك مانع، إما خوف فتنة، أو يكون الفاضل غير عالم بالسياسة، لحديث عمر في السقيفة وحديث أبي بكر في تولية عمر رضي الله عنهما. وأجاب من قال بأن الحسين كان خارجيا بأن الخارجي من خرج على مستحق، وإنما خرج الحسين رضي الله عنه لدفع الباطل وإقامة الحق. وقال ابن الجوزي نقلت من خط ابن عقيل قال قال رجل كان الحسين رضي الله عنه خارجية فبلغ ذلك من قلبي فقلت لو عاش إبراهيم صلح أن يكون نبيا فهب أن الحسن والحسين نزلا عن رتبة إبراهيم من مع كونه سماهما ابنيه أو لا يصيب ولد ولده أن يكون إماما بعده فأما تسميته خارجيا وإخراجه عن الإمامة لأجل صولة بني أمية هذا ما لا يقتضيه عقل ولا دين. قال ابن عقيل ومتى حدثتك نفسك بوفاء الناس فلا تصدق هذا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس حقوقا على الخلق إلى أن قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى فقتلوا أصحابه وأهلكوا أولاده. وقال الشيخ تقي الدين فقد جوز ابن الجوزي الخروج على غير العادل وفسر ابن عقيل الآية بالتفسير المرجوح. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد في خلافة أبيه معاوية وكان في الجيش أبو أيوب الأنصاري. قال الشيخ تقي الدين والجيش عدد معين لا مطلق وشمول المغفرة لآحاد هذا الجيش أقوى من شمول اللعنة لكل واحد واحدا من الظالمين فإن هذا حصر والجيش معينون. ويقال أن يزيد إنما غزا القسطنطينية لأجل هذا الحديث. وقال القاضي في المعتمد
يكفي اعلم علمنا الله وإياك العلماء مختلفين في لعن المعين. بعضهم يقول إذا كان كافر يجوز أما الفاسق إذا أتى من يلعن عليه لا يلعن. وبعضهم يقول مطلقا لا يجوز لا الكافر ولا الفاسق تلعن تعيينا مجاز أن يسلم. وبعضهم قال بجواز لعنه مطلقا إذا أتى ما يلعن به واستحق اللعن. والصواب في ذلك والله أعلم أن لعن المعين لا يجوز كافرا كان أو مسلما فاسقا. وذلك وعجيب من عجب من مفلح ما أتى بالآية اللي أتى بالشيخ محمد الوهاب دل على فضل الشيخ محمد الوهاب لعله يأتي بها لكن نشوف. وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل القراء طائفة قتلت القراء فقنت شهر وكان يقول أو في القنوت اللهم لعن رعلة وذكوان أو عصية نعم فأنزل الله ليس لك بالأمر شيء. هذا واضح النص في أنه لما لعن كفار بعينهم الله قال ليس لك بالأمر شيء أو يتوب عليه متاب أن هذا الكافر قد يتوب. إذن فلك أن تلعنه تقيدا فتقول الله يلعن إن مات على الكفر وقد يسلم. واستدل الذين يقولون بلعن المعين بأن نلعن من لعنه الله خلاص لعن الله في الخمر شاربها فما ألعن من لعن الله إيه. هنا ردوا عليهم قال إلعن الجنس مثل ما عن الرسول قال اللهم لعن شارب الخمر لكن إسقاطه على المعين ذا أنه يستحق اللعن لا. لما؟ لأنه جائز أن يكون متأول جاهل كثرة شرب الخمر في بلده يظن مثل السيجارة يعني يكوه مثلا أو التبرج النساء في بلد من كثرة التبرج فيها صارت تحط حجاب تقول والله هذه يعني مطوعة متطوعة يعني تفعل إيش مستحب. وتشوف هذا التبذل كله ابن طالب ضيق كله يجوز. فقد يكون عندها جهل وقد يكون تأول وقد يكون عنده شيء يدفع اللعن من محبة الله والرسول. فلما لعنوا في عهد الرسول شارب خمر كان ما أكثر ما يؤتى به يضرب إلى آخر قال الله يلعنه قال لا تلعنه فإنه يحب الله فأمر خفي هذا إذن محبة الله ما علمها وقتا للرسول.
فقد تكون موجودة فلان محبة الله، يسوي صدقات ويسوي أشياء من محبة الله تدفع عنه اللعنة. لو ما موجود الرسول بينهم كان ما عرفوا، لكن النبي جمع مانع اللعن ترى يحب الرسول، أمر أخبر الله به وحي. فإن الوجود الأمور الخفية دي مثل التأول، مثل محبة الله والرسول، مثل صار حرام لعن المعين. وما جرى إن صح وقد حسن شيخ الألباني أن جار كان يؤذي جاره، وبهذا كان يأخذ بعض طلاب الشيخ وكان يلعنون أمام المتبرجة، يمرون بالمتبرجة في البلد تلك، الله يلعنك كذا. والله استغربت إيه، لأنه قال جاء رجل الرسول قال إن جاري يؤذيني، قال اصبر عليه. فجاء المرة الثانية الثالثة الرابعة قال أخرج متاعك، فجعل الناس يلعنونه، الله يلعنك تأذي جارك يعني. فجاء للرسول يقول يا رسول الله إنهم لعنوني، فقال لقد لعنك الذي في السماء قبل أن يلعنوك. قال أنا قدامك ذي ظاهر على لعن مين؟ هذا الزمن الذي أقرهم النبي على اللعنة زمن تشريع ولا زمن اكتفاء مثل زمننا بما جاء عن الرسول؟ لا يزال زمن تشريع وإقرار، النبي بينهم قال لا نعم استعقل على هذا. لكن لما مات الرسول هل تستطيع أحد يقرك عليها ويقول لك يستحقها ولا ما يستحقها؟ فالأصل المنع، والأولى منع ترك اللعن المعين. وقل الله يلعن الجهمية المجبر الملاعين كما فعل الإمام أحمد، اعلن عن الجنس، الله يلعن الرافضة، الله يلعن، لكن لا تقول فلان بعينه إنه قد يتوفى على الإسلام. هنا النبي لمن لعن أناس معينين أنزل القرآن عتاب له مع أنه كفار، قال الله يلعن ذك رعل وذكوان وعصية، قال ليس لك عن شيء. ليش؟ أو يتوب عليهم، تاب الله عليهم، فكان لا يستحقون اللعن باعتبار المآل، تاب الله عليهم. ومسألة توبة الله على الشخص غيبية، مسألة أنه يحب الله ورسوله غيبية، مسألة أنه يتعاطى أمور تدفع اللعن عنه كالتأويل غيبية. فحين السلامة لا يعدلها شيء، سلامة لك لا تلعن معين. وضحت؟ جاء بالنص منع من لعن إبليس، فالرسول قال لا تسبوا الشيطان باللعن وغيره يعني، وتعوذوا بالله من شره، فهو محدث يعني أنه يحسن، لأن الشيطان إذا قال تعس أو لعن إبليس أو تعس يكبر يكون كالبيت، فإذا تعود منه صغر أو قال بسم الله صغر حتى كان كالذبابة. فالشيطان يخليك تلعنه لكي تغفل عن الاستعاذة منه ويخليك مكتفي بلعنه، لا يكبر لأنه تحدث بلعنه، هو ملعون، فأي بعد من لعنه هو ملعون. فإذا قال أنا خوف والله، أنا أقول بس الله ينعن أبوك، ما قلت يلعن، انتبه، هذا تحايل خاطئ، لأن يحسبك عندك لكنة وأنك تلعن باختصار يعني. ينعن، أنا قلت ينعن ما قلت يلعن، تحايل هذا قبيح. ينعن أبوك والله تلعن أبوي، قلت والله الله قلت ينعن. طيب يلا جيب اللغة ينعن، مش أنا أجاهل أصل الكلام، لابد يكون فائدة فيه عند العرب، هذا ما في فائدة ينعن. فيلعن إبليسك خطأ، لأن النبي قال تعوذ بالله من شره، ما قال يلعنه، تعوذ بالله من شره. وذلك اللي يفكون مشكلة بين اثنين عندهم بدعتين، بدعتان، ما هما؟ أحسنت يا جماعة، يا جماعة صلوا على النبي، صلوا على النبي، محدث. الثانية يا جماعة يلعن إبليس، يلعنوه كل اثنين يزيدوا شر، لأن ما جاء النبي إذا تخاصم اثنان فلعن. النبي لما في صحيح البخاري تغاضى عنده رجلان وإن أحدهم لكي يتمزع عنه من الغضب فقال أعلم كذب لو قال لا ذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان. ما قال لا يصلي عن النبي ولا قال إيش إلعن إبليس يا جماعة. وإذا قال والله شفت والله والله أثرت يكون وجهه منتفخ بالغضب، إلعن إبليس، الله يلعنك إبليس، وكذا ندم، الله يلعنك إبليس، الله يلعنك إبليس، وندم. دين الله لا تثبت التجربة. الشيطان أحيانا يقنع الشخص بالمحدث حتى يستحكم، كما قال الأوزاعي إن الشيطان يلقي البكاء على صاحب المبتدع، تعرفون فلان، أسأل الله يكفينا شر، كل كلمتين يبكي ويقطع الله له مبتدع ظالم، كل كلمتين يبكي ليقنع الناس. فقد فعلا الشيطان يبعد عنهم وقت إلعن إبليس، إيه نصبر إلعن إبليس لا فليستحكم البدعة. إذا قل له دين الله لا يثبت التجارب، والله لما لعن إبليس والله كذا المجلس بعده. النبي لما رأهم يتخاصمون إيش قال؟ تعود، وصل غضب بالرجل وقال يقول لك الرسول تعود من الشيطان، قال أنا ما عند مجنون إلى آخر، تعرف غضبان ما يشعر رسول الله ولا مو رسول الله، أعوذ بالله من الغضب. قال حسن الخلق لا يغضب. وضحت المسألة؟